Radio da Banga. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس 4 ديسمبر سنة 2025. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدارة جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ستستمعون إليها في حينها. كالعادة نبدأ بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين في هجوم بطائرة تابعة للجيش على منطقة نياما بمحلية الدبب بولاية غرب كردفان. صمود والكتلة الديمقراطية تعلنان المشاركة في اجتماع حول السودان دعا له الاتحاد الإفريقي في جيبوتي منتصف هذا الشهر. تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية بمعسكر كلمة للنازحين ومناشدة للمنظمات للتحرك العاجل وتقديم المساعدات. المحكمة الجنائية الدولية تحدد الثلاثاء القادم موعدا للنطق بالحكم النهائي على المدان علي كوشيب بارتكاب جرائم في دارفور. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة يقدمها لكم إبراهيم جد كريم. قتل 6 أشخاص وأصيب 4 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة تتبع للقوات المسلحة على منطقة نياما بمحلية الدبب بولاية غرب كردفان مساء الأربعاء. وأدانت غرفة الطوارئ والبناء بمحلية الدبب في ولاية غرب كردفان الهجوم، وقالت في بيان إن الهجوم شنه الجيش السوداني باستخدام طائرة مسيرة من طراز بريغدار أكينجي، مما أدى إلى وفاة 6 مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة. وناشدت غرفة الطوارئ والبناء الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية ووسائل الإعلام العالمية للتحرك العاجل من أجل حماية المدنيين في غرب كردفان وسائر مناطق السودان. قتلت معلمة وعدد من الأطفال وأصيب آخرون إثر استهداف روضة للأطفال ومستشفى بمدينة كالوغي بمحافظة قدير بجنوب كردفان صباح اليوم الخميس. وأفادت مصادر متعددة بأن القصف وقع أثناء ساعات الصباح، ما أدى إلى حالة من الهلع وسط السكان خاصة النساء والأطفال، فيما لا تزال حالات بعض الجرحى تستدعي العناية الطبية العاجلة. وأكد شهود لراديو دبنجا سقوط مدنيين جراء القصف بالمسيرات التي استهدفت الفرقة 5 مشاة في المدينة وعدد من المناطق الطرفية للمدينة خلال اليومين الماضيين. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن السودان يواجه خطرا وشيكا لموجة أخرى من الفضائع وسط تصاعد القتال العنيف في أنحاء إقليم كردفان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وقال المفوض السامي إنه أمر صادم حقا أن نرى التاريخ يعيد نفسه في كردفان بعد وقت قصير من الأحداث المروعة في الفاشر، مضيفا أن المجتمع الدولي وقف متحدا آنذاك وأدان بشكل قاطع الانتهاكات الهمجية والتدمير، ويجب أن لا نسمح بأن تلقى كردفان نفس مصير الفاشر. ونبه إلى أن مدينتي كادوغلي والدلنج في جنوب كردفان اللتين حاصرتهما قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال، بالإضافة إلى الأبيض في شمال كردفان التي تحاصرها قوات الدعم السريع جزئيا، تتعرض للخطر بشكل خاص. وذكر بأن الوضع الإنساني حرج مع تأكيد وجود مجاعة في كادوغلي وخطر المجاعة في الدلنج، مشيرا إلى أن جميع الأطراف تعرقل وصول المساعدات الإنسانية وعملياتها. أعلن تحالف صمود بقيادة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق مشاركته في اجتماعات الاتحاد الإفريقي التي دعا لها في جيبوتي منتصف ديسمبر الجاري. وقال بكري جاك المتحدث باسم تحالف صمود لراديو دبنجا إن التحالف سيشارك في اللقاء المزمع عقده خلال الأيام المقبلة، والذي يهدف إلى التشاور حول تشكيل لجنة تحضيرية من القوى السياسية الرئيسية لإدارة الحوار السوداني. وأوضح جاك أن التحالف يجري اتصالات مع عدد من القوى السياسية بغرض التنسيق، مضيفا أن الدعوة وجهت إلى الكتل السياسية الرئيسية وإلى بقية القوى الفاعلة في الساحة. وأكد أن الجهات المنظمة للاجتماع لم تعلن بعد عن قائمة المشاركين النهائيين، مشيرا إلى أن التحالف يترقب معرفة الأطراف التي ستلبي الدعوة حرصا على إنجاح مسار الحوار. أعلن الحزب الشيوعي السوداني موقفه من الدعوة التي وجهها الاتحاد الإفريقي لاجتماع تشاوري حول ما يعرف ببيان الرباعية كقاعدة للحل في السودان. وأكد صالح محمود عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي في حديث لراديو دبنجا أن الحزب لم يقاطع الاتحاد الإفريقي في أي وقت، لكنه اشترط عقد لقاءات منفردة بدل الجلسات المشتركة بعد خروجه من قوى الحرية والتغيير. وأعرب محمود عن مخاوفه تجاه بيان الرباعية، معتبرا أن المبادرة جاءت متأخرة وأن هناك محاولات لفرض تسوية خارجية على القوى المدنية، وهو ما يرفضه رفضا قاطعا. وأضاف صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في حديثه لراديو دابنجا:
وصلت عبر خطاب للحزب الشيوعي بأنهم الحزب مدعو إلى اللقاء التشاوري وبأجندة محددة، إنه هذا اللقاء حتم فيها استماع إلى وجهات نظر القوى اللي حتلبي الدعوة، قوى سياسية، إنه يوضحوا وجهات نظرهم من بيان الرباعية كأساس، دارين يسمعوا الرأي وموقف القوى السياسية من هذا البيان ومضمون البيان بمحاور المختلفة. الحزب طبعا أصلا ما حصل يوم من الأيام قاطع اجتماعات الاتحاد الإفريقي.
من جهتها أعلنت الكتلة الديمقراطية عن مشاركتها في اجتماع إسفيري دعا له الاتحاد الإفريقي بمشاركة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والإيجاد لدعم مسار إنهاء الأزمة السودانية يوم الثلاثاء. وأكدت الكتلة في بيان أن الحرب الحالية تمرد مسلح تقوده قوات الدعم السريع ضد الدولة السودانية. ورحبت بالجهود الدولية الداعمة لحوار سوداني سوداني، مطالبة بفتح الممرات الإنسانية وفرض عقوبات على الانتهاكات والضغط على الإمارات لوقف الإمداد العسكري للتمرد. وأوضحت أن الحل يجب أن يسير في مسارين متكاملين، هما مسار سياسي لمناقشة قضايا الحكم والإصلاح، ومسار أمني إنساني يشمل خروج الدعم السريع ووقف إطلاق النار ودمج العناصر القابلة للدمج في الجيش. وشددت الكتلة الديمقراطية على أن العملية السياسية مملوكة للسودانيين مع إشراف الاتحاد الإفريقي ومشاركة الأمم المتحدة والجامعة العربية والإيجاد، على أن تتولى مصر قيادة المسار السياسي والسعودية المسار الأمني. رحب قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمته 46 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة بالتحركات السعودية الأمريكية المشتركة الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في السودان. ورحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون بإعلان الرئيس ترامب عزمه العمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات ومصر، بالإضافة إلى شركاء آخرين لإنهاء الصراع وتحقيق استقرار دائم في السودان. كما أكد قادة الخليج دعمهم لبيان الرباعية كإطار عملي لاستعادة السلم والأمن. وركز البيان الختامي بشكل لافت على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، داعيا إلى إطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون تفضي إلى انتقال سياسي عبر إنشاء حكومة مدنية لا تشمل الجماعات المتطرفة أو الجهات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني. شكى نازحو معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور من تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية بالمعسكر وسط مطالب للتدخل الفوري للمنظمات الإنسانية. وقال إسحاق محمد رئيس معسكر كلمة للنازحين لراديو دبنجا إن الأوضاع الإنسانية داخل معسكر كلمة وسائر معسكرات النازحين مدمرة وسيئة جدا، موضحا أن المعسكر يضم نحو 500,000 نسمة ويعاني من استمرار المشاكل والاحتياجات الملحة. وأشار إسحاق إلى أن المنظمات الإنسانية العاملة داخل المعسكر تقدم خدمات مهمة لكنها ليست كافية لتغطية حجم المجتمع واحتياجاته الصحية والإنسانية. وأضاف إسحاق محمد رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كل الموجودين صحيح، لكن الخدمة الموجودة في داخل معسكر كلمة لأن المجتمع كثير جدا، مجتمع يعني بيساوي 500,000 نسمة في داخل معسكر كلمة، والمعنى يعني بجد زي ما وصفت لكم سيء جدا. ونطالب لكل المنظمات الموجودة وعشان على الأقل يعني جود عمله إن شاء الله بإذن الله.
من جهة ثانية قال إسحاق محمد إن العيادات داخل المعسكر تستقبل يوميا ما بين 200 و400 مريض، فيما المستشفيات المحلية تعاني من التردي الخدمي والبيئي مع نقص حاد في الأطباء، حيث لا يوجد سوى 3 أطباء عموميين لتقديم الخدمات لمئات الآلاف من السكان، مع الحاجة لتوفير مستشفيات وعاملين يعملون على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الطارئة. كما نبه إسحاق إلى نقص وسائل النقل والإسعاف، داعيا المنظمات لتوفير سيارات إسعاف لإنقاذ حياة المرضى. وأضاف إسحاق محمد رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص.
الدواء والله ما شاء الله المنظمات الموجودة صحيحة، لكن دارين من المزيد من القدمات، لأن يعني قرينا ندخل المنظمات ده، لأن منظمة علاية تحسي موجود يعني يوميا بدخل يعني 200 أو 300 أو 400 شخص يعني مريض بيستقبله، لأن ده بيكون صعب جدا يعني، لذلك كده وبعاية مسي برضو حكى ذلك. وكل المستشفيات الموجودة مليانة يعني من الإملاريات والأمراض القتيرة في رأسي يعني.
من جهتها قالت النازحة الروضة يعقوب محمد أحمد بمعسكر كلمة إن نازحي المعسكر يعيشون ظروفا إنسانية صعبة للغاية مع غياب الأمن وحرية الحركة، حيث يخشى النازحين من مغادرة المعسكر بسبب الاعتداءات والاختطافات والمشاكل المتكررة. وأشارت روضة إلى حاجة النساء لفرص عمل داخل المعسكر من أجل توفير متطلبات أسرهن اليومية، مشددة على أن الأطفال يعانون من نقص الغذاء والشراب والتعليم في ظل غياب المدارس والمرافق التعليمية. كما طالبت المنظمات الإنسانية بتوفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الطعام والمياه والملابس والرعاية الصحية. وأضافت النازحة روضة يعقوب محمد أحمد بمعسكر كلمة لراديو دبنجة
نطالب أنه نحن ما عندنا حرية أصلا كافية، نحن حرياتنا والله العظيم يعني مكتوفة، وما قادرين نتحرك لأي مكان، ولو يتحركنا بنتعرض على الاختصابات على الضريب على المشاكل والشيل ذات يعني، حتى البنات قاعدين يشيلهم يعني، ما في بنات في 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 مستقبل إنه هسي.
شهد مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد وفاة امرأة أثناء الولادة الثلاثاء جراء عدم توفر عربة إسعاف لإيصالها إلى أقرب مستشفى. وأفاد لاجئون في المخيم راديو دبنجا أن المخيم سجل عدد 7 حالات وفاة بينها 4 أطفال و3 نساء آخرهن انتصار أحمد يوسف التي توفيت يوم الثلاثاء، مشيرين إلى عدم توفر عربة إسعاف لإنقاذ حالتها، مؤكدين أن تكرار مثل هذه الحوادث بات لافتا في عدد من مخيمات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد، ما يستدعي فتح تحقيق شامل في أوضاع جميع المراكز الصحية هناك بشكل عاجل. وطالب اللاجئون السودانيون في مخيم كونونغو بشرق تشاد بتوفير عربة إسعاف عاجلة لنقل المرضى من ذوي الحالات الحرجة إلى مستشفى غريضة بعد أن تزايدت حالات الوفيات داخل المخيم نتيجة ضعف الخدمات الصحية وعدم تحويل الحالات الطبية في الوقت المناسب. حذر مواطنون من ولاية الخرطوم من أن الظروف الإنسانية والأمنية في الولاية لا تزال غير مناسبة لعودة المواطنين رغم الحملات الإعلامية التي تروج لاستقرار الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها، مشيرين إلى أن الواقع على الأرض يناقض تماما هذه الصورة في ظل استمرار التدهور الأمني والإنساني والخدمي. وأوضحت ناشطة من الخرطوم لراديو دبنجا أن انعدام الأمن الغذائي أجبر العديد من الأسر على اتخاذ تدابير صعبة للبقاء مثل عمالة الأطفال، الزواج المبكر، التسول، الأعمال اليومية غير المستقرة إضافة إلى بيع الممتلكات المنزلية والاعتماد على التحويلات الخارجية. وأشارت إلى أن غالبية الأسر تعيلها نساء مع ارتفاع ملحوظ في نسبة تزويج القاصرات لتخفيف الأعباء الاقتصادية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الدائرة الابتدائية الأولى ستصدر يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 ديسمبر الساعة 9:30 صباحا بتوقيت لاهاي حكمها بشأن العقوبة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب في جلسة علنية بمقر المحكمة في لاهاي. وكان ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية طلبوا الشهر الماضي بالسجن المؤبد لعلي كوشيب المدان بتهم تشمل ارتكاب جرائم حرب في دارفور قبل أكثر من عقدين. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر للعام 2025، وتتابعون في جولة اليوم تحديات أمنية وإنسانية تواجه العائدين إلى ولاية الخرطوم.
بالنسبة للأوضاع في ولاية الخرطوم الآن يعني أغلب الحالات اللي بيتم فيها نهب للمواطنين بيتم نهب مسلح تحت تهديد السلاح، بالإضافة لأنه يعني انتشار الزي العسكري عند المجموعات المتفلتة دي. من ناحية يعني أمنية لا زال الوضع برضو بيحتاج لجهد ولعمل كبير، ودي من أكبر التحديات اللي بتخلي أنه يعني صعوبة التعايش الآن داخل ولاية الخرطوم.
وبين نزوح الداخل واللجوء إلى دولة تشاد، رحلة عذاب ترويها لاجئات وصلنا إلى تشاد عقب سيطرة قوات الدعم السريع.
احنا مرقنا يوم 26/10 من الفجر، وصلنا هنا يوم 3/11. لا لنا احنا اكل الا الحمد لله، بس اكل ما عندنا ولا لبس ولا شيء ما عندنا. يعني احنا تعبانين تعب، ولا عندنا دكاتره قريب، ولا بالليل كان زود تعب بمشي مستشفى، ولا مرافق ولا اي حاجه، ما في حمامات، حتى لو تعبت ما في وسيله بوديك المستشفى.
وحكومه الوحده الوطنيه الليبيه بقياده الدبيبه تعلن التزامها ترحيل السودانيين الراغبين في العودة عبر البحر مجانا.
كنا بزيارة للأخ رئيس الوزراء البشمهندس الدبيبة، وحكينا له الحاصل، لومنا جدا، قال لا السودانيين ديل ما يترحلوا على حسابه ونحن هنرحلهم. التزم أمامنا بأنه هو يقوم بإيجار هذه السفن ويرسلها للسودان.
وحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي جاءت تحت شعار اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، هل تكفي لنساء السودان؟
حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تعزيزا لجهود المناصرة ورفع الوعي بقضايا النساء في السودان، تأتي هذا العام تزامنا مع ما تشهده مدن الفاشر وبارة من أحداث مأساوية وانتهاكات متواصلة تهدد حياة المدنيين وحقهم المشروع في الأمان والحماية.
ونختم جولة السودان اليوم بموقف الحزب الشيوعي السوداني حول دعوة الاتحاد الأفريقي لاجتماع تشاوري حول بيان الرباعية كأساس لحل الأزمة في السودان.
احنا في الحزب الشيوعي عندنا الرؤية بتاع الحزب حول وقف الحرب وخلق الجبهة العريضة الجماهيرية.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من ولاية الخرطوم. وبعد الدعوات التي أطلقتها الحكومة في ولاية الخرطوم، هل الظروف الإنسانية والأمنية مواتية لعودة السكان أم أن هنالك تحديات تواجههم؟ جولة السودان التقت إحدى الناشطات في ولاية الخرطوم لمعرفة أهم التحديات والأوضاع التي تواجه العائدين إلى ولاية الخرطوم.
بالنسبة للأوضاع في ولاية الخرطوم وعن يعني عودة المواطنين لولاية الخرطوم، يعني نحن نفتكر إنه يعني حتى الآن يعني الوضع يعني خاصة الوضع الإنساني يعني غير مناسب لعودة المواطنين، وده بيرجع لعدة أسباب. من واحدة من الأسباب دي اللي هي انعدام الأمن الغذائي، وده أجبر يعني كثير من الأسر لأنه يتخذوا تدابير سلبية يعني عشان إنه يتلافوا الانعدام الأمن الغذائي، من ضمنها عمالة الأطفال والزواج المبكر والتسول والأعمال اليومية الغير مستغرة، إضافة لأنه يعني بعض الأسر لجأت إلى بيع الممتلكات المنزلية، واعتماد يعني عدد كبير من الأسر على التحويلات الخارجية. وبنلاحظ برضو إنه أغلب الأسر دي بتعيلة يعني نساء. وواحدة برضو من الحاجات إنه بنلقى إنه لاحظنا إنه في ارتفاع لنسبة زواج الطفلات في الفترة دي، حيث بيتم تزويج القاصرات لتخفيف الأعباء الاقتصادية بالنسبة للأسر. أما بالوضع في محليات سرق النيل بنلقاه يعني أكثر سوءا من باقي المحليات، وده بيرجع لأنه يعني السكان محليات سرق النيل يعني أغلبهم هم الآن قاعدين يعتمدوا على مياه الآبار يعني كمصدر لمياه الشرب. ويعني نحن بنرجع بنقول إنه يعني قرار العودة للخرطوم ده هو يعني قرار مكلف ماديا ومعنويا بالنسبة للمواطنين، وحتى يعني عودة الحياة بالنسبة للخرطوم وبعض المظاهر اللي هي يعني بتحصل إعلاميا يعني إنه للعودة لعودة المواطنين للخرطوم هي تفكير يعني سلبي إعلامي أكثر من إنه هو دعوة إيجابية للمواطنين لأنهم يرجعوا الخرطوم، لأنه الهدف أصلا من العودة دي ظاهريا إنه تأكيد عودة الأوضاع إلى طبيعتها ما قبل الحرب، وده طبعا الواقع قاعد ينكر الحاجة دي لأنه مظاهر الحرب يعني لا زالت موجودة في الخرطوم، شكل الدمار لا زال موجود، حتى الكلام عن عودة المؤسسات الحكومية برضو يعني صاحبته بعض المشاكل لأنه أغلب الموظفين هم يعني إما خارج السودان أو موجودين في يعني في الولايات المختلفة، بتبقى برضو مسألة رجوعهم صعبة رغم إنه الآن واحدة من الإفرازات اللي حصلت إنه يعني تم إيقاف مرتبات أغلب الموظفين ولاية الخرطوم اللي هم ما يتمكنوا نسبة لظروف الحرب إنهم يرجعوا، وأنا بفتكر إنه دي واحدة من المؤشرات الكبيرة إنه يعني لا زال الوقت مبكر إنه للعودة للخرطوم، خاصة وإنه لا زالت الآن حتى الآن الحكومة الإدارية المؤقتة يعني موجودة في بورسودان، فده أكبر شاهد وأكبر دليل على إنه يعني الآن المعيشة في الخرطوم أو التواجد في الخرطوم يعني لو يعني مسألة صعبة ومكلفة ماديا يعني خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الصحية برضو يعني فيها مشكلة يعني، أو أغلب المراكز الصحية الحكومية هي الآن خارج الخدمة، حتى المؤسسات العلاجية الموجودة يعني شغالة بكفاءة أقل، وأغلب الكوادر الطبية الآن هم متواجدين يعني خارج السودان، فهذه من ضمن التحديات اللي بتخلي إنه الوضع الآن في الخرطوم هو صعب جداً. برضو بنلقى يعني هناك في بعض التحديات الأمنية اللي هي متمثلة في إنه يعني في الفترة السابقة يعني في انتشار للسلاح بصورة كبيرة جدا في أيادي المواطنين، والآن يعني أغلب الحالات اللي بيتم فيها نهب للمواطنين بيتم نهب مسلح تحت تهديد السلاح، بالإضافة لإنه يعني انتشار الزي العسكري عند المجموعات المتفلتة دي يعني، فده بيخلي برضو من ناحية يعني أمنية لا زال الوضع برضو بيحتاج لجهد ولعمل كبير، ودي من أكبر التحديات اللي بتخلي إنه يعني صعوبة التعايش الآن داخل ولاية الخرطوم. وبنلقى إنه ممكن يعني يتركز الأمن في محلية واحدة اللي هي محلية كرري باعتبار التواجد لرئاسة الولاية بصورة كبيرة في المحلية دي، أما بقية المحليات ففي صعوبة كبيرة ولا زال يعني متفلتين متواجدين في المناطق دي في بقية المحليات. بنلاحظ برضو يعني من بداية انطلاق حملة العودة الطوعية للخرطوم إنه في بعض الأسر هي رجعت الخرطوم، ولكن يعني للأسف بعد واجهتهم التحديات دي أغلب هذه الأسر يعني رجع للولايات اللي هم كانوا متواجدين فيها يعني، فده بيؤكد إنه يعني مسألة صعوبة التواجد داخل الخرطوم، وخاصة يعني إنه الآن الآثار الدمار والدمار اللي هو لحق بالبنية التحتية وأغلب المؤسسات يعني هي انهارت، فبيخلي مسألة الرجوع هي بتحتاج لوقت يعني لإعادة الإعمار، والحاجة المؤسفة الناس يعني حتى الآن بتتكلم عن إعمار المؤسسات الحكومية، ولكن يعني ماذا عن المواطن؟ ماذا عن بيوت المواطنين اللي انهارت؟ يعني دي كلها تحديات يعني أمام عودة المواطنين لولاية الخرطوم يعني.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية الخرطوم ننتقل إلى معسكر تلم بشرق تشات، حيث اشتكى لاجئون سودانيون من تدهور شديد في الأوضاع الصحية وغياب الخدمات الأساسية، وأن حياتهم اليومية باتت معاناة مستمرة في ظل غياب المراكز الصحية والمياه الصالحة للشرب. جولة السودان التغت فاطمة فضل الجاسر الناطق الرسمي باسم اللاجئين الجدد بشرق تشات، والتي التقت بدورها إحدى اللاجئات التي وصلت إلى معسكر تلم عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر لمعرفة أوضاعهم الصحية والإنسانية.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا من تشات إقليم وادي فيرا معسكر تلم اللاجئين السودانيين 2023-2025. طبعا الوضع الصحي للاجئين القادمين بعد سقوط الفاشر، الوضع الصحي تقريبا مستقر لأنه وصلوا في بيئة مهيئة، في مستوصف صحي تابع لأطباء بلا حدود، وفي مستشفى قديمة للاجئين 2003 دي حسي حاليا ماسكاها منظمة الإيدز، يعني بتتوفر فيها بعض العلاجات، وبعض العلاجات بيكون ما في مثلا زي الأمراض المزمنة، السكري، الضغط، الناس بتاعين الأزمة، الغرفة بتاعت الطوارئ. يعني المستشفى بتكفي اليوم السبت كامل ويوم الأحد كامل، يعني بيكون اليومين ديل بيكون ما في مستشفى نهائيا، وفي اللحظة دي بيكون في حالات حرجة عايزين ينقلوهم. بالنسبة للاجئين الجدد بجد ما في وسيلة، يعني بتنقصهم الوسيلة اللي بتوديهم لحد المستشفى، سواء كان المستشفى القديمة بتاع الخاصة باللاجئين بتاعت 2003 أو المستشفى اللي خاصة باللاجئين 2023-25 اللي هي MSF. يعني المسافة بتاعتهم بعيدة شديد، تقريبا كم كيلومتر، والواحد لما يكون تعب شديد وصل مرحلة ما في كار عشان يتنقل فيه، ما فيش عربية بتكون عشان ينقل الزول، فبتمنى انه يكون عندهم في المخيم الجديد لأنها هي بعيدة يكون في غرفة بتاع الطوارئ، وغرفة الطوارئ دي تعمل لمدة 24 ساعة، وخاصة تعمل خلال أيام السبت والأحد، لكن ناشدنا كتير، وحتى الآن مناشداتنا بعد بالفشل، يعني ما عندنا غرف بتاع الطوارئ. يعني حتى الحقن العادية دي انت إذا مثلا محتاج لحقن إلا تمشي عيادات خارجية داخل المستشفى، الفحص فقط لاثنين، الفحص بتاع الدم ياهو الملاريا الفحص السري، والفحص بتاع البول حتى الآن المستشفى ما مكتملة، يعني الفحوصات بتاعتها ما مكتملة، الغرفة بتاعت الأشياء ما فيها، غرفة الطوارئ ما فيها، يعني كل ما يكون في حالة حرجة بيتم النقل طوالي مباشرة إلى محلية إربع بتبعد تقريبا 15 كيلومتر. حتى الإصابات الخفيفة خفيفة بيتم التئام بتاعت الجرح بيضمدوا له، وبعد ذلك بيتم تحويله إلى إربع عشان يتم شنو الخياطة والإسعافات الأولية ذاتها بتتم هناك، هنا بس بيتم ضمد الجراح وكده. ومعانا برضو لاجئة جو بعد سقوط الفاشر برضو نشوف معاناتها شنو ووصلت معانا كيف، والآن هي حامل طبعا، نشوف معاناتها هي كواحدة من الكيسات في المعسكر الجديد، ونسمع منها تقول لنا شنو. طيب انتوا وصلتوا هنا، وطيب الوضع لقيتوا كيف هنا؟
والله الوضع ما كويس، والله الوضع ان احنا تعبانين تعب، ولا عندنا دكاترة قريب، ولا بالليل كان زود تحب امشي مستشفى ولا اي شيء،
ولا في مرافق
ولا مرافق ولا اي حاجه، الناس ذاته بيقولوا جنب بيتنا يسيروا جنب بيتنا ويسووا، والله خيرت الحمد لله ما في حمامات، حتى لو تعبت ما في وسيله بوديك المستشفى، هسه احنا تعبانين.
طيب ما عندنا اي شيء. لما تعب وديتي كيف المستشفى؟
والله ولدي ده لا فتشوا له كره من جوه الحله حتى نودبوه، وحسي بنتي حامل انا لو لا قدر حصل له بالليل حصل لنا حاجه نوصله كيف المستشفى؟ ولا في داي قريب ولا في شيء ما في حاجه، ما عندنا ناس بس في قاعدين، لكن الحمد لله.
طيب الولد ده لما وديتي المستشفى عملوا ليش شنو الاجراءات اللي عملوا ليه؟
والله انا ما كنت حضرتها، الناس ناس يودوا
عملوا وبنتي
عملوا فحوصات، والله بنتي قاعده ما وديتها ذات ونودي بشر، ما عندي وسيله نودي بو وما عندي كريش نودي بو، صبرنا بس قاعدين هسه احنا كلوكينا وسيله نودي مستشفى، حسي تعبان.
طيب ممكن تناشطي الجهات انهم يعملوا لكم مركز صحي؟
يعملوا لنا مركز صحي قريب ويزيدوا لنا مو احلى المويه، يا يعينونا يا جماعة، ولا عندنا أكل ولا عندنا أي حاجة،
ما أدوكم أكل مما
ما أدونا، إحنا مركنا يوم 26/10 من الفجر، وصلنا هنا يوم 3/11، لا لنا إحنا أكل إلا الحمد لله، بس أكل ما عندنا ولا لبس ولا شيء ما عندنا،
طيب برضو نطالب بلسان اللاجئين الجداد 2025 أنه يتم إنشاء مركز صحي يكون طوارئ لمدة 24 ساعة، يكون فيه داية متخصصة بشنطة، ويتم إكمال الحمامات بصورة سريعة لأنه الناس بتقعد في الخلا، وده برضو بيسبب في أزمة بتاعت الوضع الصحي، ممكن يجيب ملاريات، ممكن يجيب كوليرات. فاطمة فضل جاسر المتحدثة باسم اللاجئين معسكر تلم.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ومن تشات ننتقل إلى طرابلس بالعاصمة الليبية، حيث أكد سفير السودان لدى طرابلس التزام حكومة الوحدة الوطنية بليبيا ترحيل السودانيين الراغبين في العودة عبر البحر مجانا، وجاء هذا الإعلان خلال تنوير صحفي نظمته السفارة اليوم الخميس. نستمع إلى جانب من حديث السفير إبراهيم محمد سفير السودان لدى طرابلس حول التزام حكومة الوحدة الوطنية بليبيا ترحيل السودانيين الراغبين في العودة عبر البحر مجانا.
قمنا بزيارة للأخ رئيس الوزراء البشمهندس الدبيبة وحكينا له الحاصل، لومنا جدا، قال لا السودانيين دين ما يترحلوا على حسابه ونحن هنرحلهم. التزم أمامنا بأنه هو يقوم بإيجار هذه السفن ويرسلها للسودان، ومشينا أبعد من كده. مدير الشركة قابل الأخوة في الحكومة الليبية وقالوا له تجيب لنا 3 سفن معينة، طبعا ده إجراء بتاع دولة عشان نختار واحدة منها، وبالتالي قال لنا أنت إبراهيم جهزوا لنا الكشوفات ونحن جاهزين نرحل الناس دي لأي عدد ممكن. سجلنا الناس، كشوفاتنا جاهزة، اتصلنا بوزارة الداخلية قالت لنا بس مجرد ما تجيبوا لنا الأوراق حنديكم تأشيرة الخروج مجانية. ونحن يعني ما حبينا نزيع الكلام ده، لكن أنتوا دخلتونا غايتوا في مضب لازم نرد عليه، أنه السيد الدبيبة أنه يرحل كل مواطن مسجل عندنا يرغب في العودة للسودان. وهو قال في مؤتمر صحفي امبارح كان فيه كل البعثات انه والله يرحل كل الناس، عدد السودانيين ما حيترحلوا الا اذا كان هم راغبين وبالتنسيق مع السفاره. ده يامن على الكلام بتاعنا، ويتوقع خلال الاسبوع الجاي ده حننشر اسماء الناس عشان ما يجوا يطلعوا تاشيره الخروج. برضو تاشيره الخروج وزير الداخليه قال مجانا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي انطلقت في 25 من شهر نوفمبر والتي تستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، والتي جاءت تحت شعار اتحدوا لإنهاء العنف الرغمي ضد النساء والفتيات، هل هذا الشعار يكفي؟ جولة السودان التقت الأستاذة حنان نوري عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي السوداني لمعرفة دور الاتحاد النسائي في هذه الحملة لمناهضة العنف ضد النساء هذا العام.
في ذكرى إحياء حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، أحيي جميع النساء في كل بقاع العالم، وأخص بالتحية النساء السودانيات في جميع أرجاء الوطن اللائي واجهنا وجابهنا واقع تختلف ملامحه عما عهدنا وتصورنا من وغاي عنف وجرائم يعجز عنها الوصف حقيقة، جابهتها النساء على امتداد الوطن من شتى أنواع وصنوف الانتهاكات من الاغتصابات إلى القتل. ففي إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي تقام سنويا في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، تعزيزا لجهود المناصرة ورفع الوعي بقضايا النساء في السودان، والتي تأتي هذا العام تزامنا مع ما تشهده مدن الفاشر وبارة من أحداث مأساوية وانتهاكات متواصلة تهدد حياة المدنيين وحقهم المشروع في الأمان والحماية. وحقيقي رغم أن الشعار الدولي العام للحملة هو اتحدوا لإنهاء العنف الرغمي ضد جميع النساء، إلا أن هذا الشعار نحن نرى أنه لا يتناسب مع واقعنا، بل بالعكس بيوضح أن الهيئات العالمية قد نعتبرها يعني بعيدة من معاناة النساء في مناطق الحروب. ولذا رأينا نحن في الاتحاد النسائي أن يجيء شعارنا تحت عنوان معا من أجل مشروع وطني مستدام لأمن وحماية النساء. وفي ذلك الإطار توجهت اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي لكل فروعها بالداخل والخارج وفي النزوح والشتات بالمشاركة الفاعلة في هذه المناسبة وتنفيذ الأنشطة وفق خصوصية واقعها ومجتمعاتها وإمكانياتها المتاحة من خلال عدد من البرامج الموضوعة، من خلال تنظيم ندوات أو جلسات حوارية حول مظاهر العنف الغائم على النوع الاجتماعي وأثاره على النساء والفتيات والعنف الجسدي والعنف الجنسي المتصل بالنزاع. فهناك ندوة ستقام في غضون الأيام القادمة تحت عنوان مدى ملائمة المواثيق الدولية من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء السودانيات في الحرب، ستنظمها إحدى فروع الاتحاد النسائي، بالإضافة لتنفيذ حملات توعوية داخل المجتمعات المحلية تشمل رسائل تثقيفية وورش صغيرة بالتعاون مع الشركات وإقامة معارض أو أركان توعوية تعرض مواد إعلامية وتوثيقية حول العنف ضد النساء ودور الاتحاد النسائي في مكافحته، بالإضافة لحملات رقمية محلية عبر صفحات الفروع على منصات التواصل الاجتماعي ضمن الثيم العالمي العام للحملة. وهناك أيضا مقترحات لتنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف دعم النساء المعرضات للعنف أو توعية للفئات الأكثر هشاشة. وضمن المشاركات أيضا ترشيح شخصيات نسائية محلية كرائدات أو رموز في مناهضة العنف لتكريمهن بصورة رمزية. هذا هو برنامج الاتحاد النسائي لهذا العام، والشكر كل الشكر لراديو دبنجة على إتاحة هذه المساحة المغدرة. حنان نوري، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي السوداني.
ونختم جولة السودان اليوم بموقف الحزب الشيوعي السوداني حول دعوة الاتحاد الأفريقي لاجتماع تشاوري حول بيان الرباعية على أن يكون أساس لحل الأزمة في السودان. جولة السودان التقت صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني لمعرفة رأيهم.
طبعا الاتحاد الأفريقي رسل دعوة مبكرة فترة طويلة لما كانت الفكرة إنه اللقاء التشاوري كان متوقع في أديس أبابا، لكن بعد ذلك غيروا المكان وطرحوا لواندا. بعد فترة قاموا غيروا مكان اللقاء التشاوري إلى الدولة جيبوتي. تظل الأجندة كما هي اللي وصلت عبر خطاب للحزب الشيوعي بأنهم الحزب مدعو إلى اللقاء التشاوري وبأجندة محددة إنه هذا اللقاء حتتم فيها استماع إلى وجهات نظر القوى اللي حتلبي الدعوة، قوى سياسية، إنه يوضحوا وجهة نظرهم من بيان الرباعية كأساس للحل. بيان الرباعية دارين يسمعوا الرأي وموقف القوى السياسية من هذا البيان، ومضمون البيان بمحاور المختلفة. الحزب طبعا أصلا ما حصل يوم من الأيام قاطع اجتماعات الاتحاد الأفريقي، ولكن كان دائما بعد خروج الحزب من قوى الحرية والتغيير أنه اشترط عليهم أنه لقاءات الحزب بتتم منفردا، ما حنقعد مع الآخرين في جلسة يعني مشتركة، واستجابوا وتمت اللقاءات أيضا يعني منفرد واستمعوا لي. وجهة نظرنا في الوقت ده كان فقط حول الأزمة السودانية ورأي الحزب، يعني مبادرة الحزب الشيوعي لوقف الحرب وخلق الجبهة الجماهيرية العريضة. الآن بيحصل كالآتي: اللقاء ده بيكون فيه الاتحاد الأفريقي، فيه ناس الإيجاد، فيه ناس الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي وربما جهات أخرى، ولكن الفكرة إنه القوى السياسية حسب الأجندة اللي موجودة عندنا إنه القوى السياسية تقول رأيها في هذا الاتجاه في موضوع البيان الرباعية. إحنا قبل كده في الحزب الشيوعي عندنا يعني وثائق يعني في الموضوع اللي هو بيان الحزب حول الرباعية، عندنا برضو الورقة السياسية الأخيرة اللي صادرة من المكتب السياسي، حنقدم وحنداني نقدم الرؤية بتاع الحزب حول وقف الحرب وخلق الجبهة العريضة الجماهيرية. طبعا احنا رأينا واضح جدا في بيان الرباعية، قلنا انه فيها جوانب لا خلاف حولها، اللي هي قضايا وحدة السودان، قضية الوضع الإنساني المتدهور، قضية العدالة. عندنا برضو الجزء المهم جدا في بيان الرباعية انه الحل السياسي هو حل من حق الشعب السوداني انه هو يقرر، مستجي يعني اوامر من الخارج، على اساس انه الحل السياسي يجي من الخارج، الحل السياسي يجي من الداخل.
بحديث الاستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني حول موقف الحزب الشيوعي السوداني من دعوة الاتحاد الأفريقي لاجتماع تشاوري حول بيان الرباعية، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة، حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل.
المحكمة الجنائية الدولية.
في 6 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية ألسيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور السودان، وذلك في الفترة ما بين آب أغسطس عام 2003 إلى نيسان إبريل عام 2004. كان الطرفان فريق الإدعاء وفريق الدفاع، وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم جميعا حاضرين في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين أغسطس آب عام 2003 وإبريل نيسان عام 2004 على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. ستتناول الحلقات الأربع القادمة بالتفصيل الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية. وخلال جلسة النطق بالحكم أدلت القاضية الرئيسة بملاحظاتها الافتتاحية.
وتتعلق هذه القضية بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في الفترة بين آب أغسطس 2003 وآب وما آذار مارس 2004 في دارفور السودان. وقد أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار وفقا للقرار رقم 1593 الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 آذار مارس 2005، وفي حين صدرت مذكرات توقيف كما هو معروف لجهات فاعلة بارزة أخرى في ذلك النزاع في دارفور، فإن محاكمة هذا المتهم فقط هي الذي تمت، الذي سلم نفسه في عام 2020، وهي المحاكمة الوحيدة التي حدثت. وقد كشفت الأدلة التي قدمها العديد من المدنيين الأبرياء ومعظمهم من قبيلة الفور الذين كانوا ضحايا للجرائم الجسيمة التي لا جدال فيها عن المعاناة التي عانوا منها في ذلك الوقت والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. وقد أتاحت لهم هذه المحاكمة لأول مرة صوتا لإبلاغ العالم بما حدث لهم نتيجة لهذا الصراع. ولا يجب أن ننسى أنه منذ إبريل 2023 نشب نزاع آخر لم يتم حله ولم يتم الإبلاغ عنه بما يكفي، والذي أدى إلى معاناة المدنيين الأبرياء علاوة على ما هم فيه. وما فيما يلي ملخص للحكم الكامل يهدف إلى نقل النتائج الرئيسية.
وعلاوة على ذلك، قدمت القاضية الرئيسة جوانا كورنر نيابة عن الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية شرحا مفصلا عن خلفية هذه القضية، بما في ذلك سياق الجرائم المرتكبة.
خلال الفترة ذات الصلة بالاتهامات، وقع نزاع مسلح غير دولي بين حكومة السودان، والتي تستخدم في المقام الأول قوة شبه نظامية هي الجنجويد من جهة، وبين حركة أو جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة من جهة أخرى، والذين سوف نسميهم المتمردون. وفي حين أن أسباب الصراع تعود إلى سنوات عديدة، فإن الدافع وراء اندلاع العنف المنسق كان الهجوم على مطار الفاشر من قبل حركة تحرير السودان أو المتمردون في 25 من نيسان أبريل 2003. أدى ذلك إلى قيام حكومة السودان باتخاذ قرار قمع التمرد بالقوة. وفي كانون الأول ديسمبر 2003 أصدرت الحكومة، حكومة السودان، خطة طوارئ تهدف إلى تحقيق هذا الهدف وفرض السيطرة على المناطق التي يسكنها أو تنتمي إليها قبائل غير عربية يرى أنها متمردة، بما في ذلك قبائل الفور والمساليت والزغاوة.
وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها، وقد صدر بالفعل قرار في هذا الصدد شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة. وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيوب المعسكر؟
صوت اللاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشي أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات. واليوم حنتابع أوضاع نازحي معسكر كلمة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، ونسلط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم. في البداية تحدثت حنان حسن خاطر رئيسة اتحاد المرأة بالمعسكر عن معاناة النساء في المعسكر، نتابع ماذا قالت.
اسمي حنان حسن خاطر، رئيسة اتحاد المرأة، وحاليا أنا بقى في معسكر كلمة. يعني إحنا بيعاني في دارفور، بيعاني بعدم الأمن وعدم الغذاء والصحة وتعليم الأبناء. أنا حسي يعني انقطعنا وسط، إحنا ما عارفين يعني إحنا منو وقاعدين نعمل فيشنا، لأنه إحنا قاعدين بدون أمن، ويوم يعني إحنا بتحصل فينا كوارث ونشتكي في الإعلام، وفي جهة بقبل كلامنا ولا بلب دعواتنا عشان يجي ينقذونا من المعاناة. أولا شيء يعني إحنا بقينا يعني ما عندنا أمن على الإطلاق، لما نطلع من الخلا زي ده كيلو ولا اتنين كيلو بنتأرض أن الاغتصاب وبيدقوا فينا يعني التحرش، وبيشيلوا منا وسائل النقل، كان عندك كارو، كان عندك حمار، كان عندك أي حاجة بيشيلوا منك، بجلدوكي، بيغتصبوك، يعني بيشتنوك يهينوك إهانة لا بعد الإهانة تتمنى موت ذاته بدل الإهانة ده. ثانيا لو سكنا معانا إيانا الشباب بقتلوهم وبجلدوهم وبيشيلوهم وبطلوا مننا فدية آلاف مكررة وإحنا ناس نازحين ما عندنا أي حاجة حتى للأكل للشراب. نلقى قروش الفيديو اللي هم بطلبوه آلاف مكررة إحنا نلقوه من وين؟ بس قاعدين نعاني. فقدنا إياه الكتار مقبوضين في إيد الناس. ولو قلت لأير يقول لك جيب القروش وإنت حق أكل ذاتها ما ألاقي. دول ابنك في في في, في الزنزانات وإنت تقعد تشحت وهاج عشان ترسل له ما في. وما في حاجة ذاتها بخليك تتحرك تمشي تفتش الجنة ذات تفتش وين ولا تسأل منه ذاتها منه. والله إحنا بنعاني كتير ولو بقينا عيانين ما عندنا جهة عشان نمشي نفتش منه العلاج اللي هو المنظمات الوطنية قاعد يقدم لنا علاجات بسيطة وما كافية. ثانيا الغذاء ما كافي لا قاعدين نعاني. صوب اللي بخلينا يغتصبونا صوب اللي خلينا بيدقونا بيشيلوا أموالنا وبقتلوا إيانا كله عدم الأمن وعدم الغذاء. لو عندنا غذاء واي زول عنده معاش في بيته زول ما تطلع تمشي تتبشتن وتتأرض من الخطر وما تهين نفسك. لكن ما عندك في ايدك سيدك لابد تمشي تفتش. والشباب كذلك يمشي في محل كمين القريبة هنا يقول لك ضربوا جابوا يقول لك اتقلوا يقول لك قتلوا يقول لك بشتنوا وتمشي تفتشي بعد جهد جديد وتجيبوا.
كما أشارت حنان إلى انعدام وسائل كسب العيش مشيرة إلى ضرورة توفير فرص عمل داخل المعسكر لدعم الأسر.
يعني هسي المرأة في معسكر كلمة ما عندنا أي مصدر دخل قاعدين نمشي في الكماين. الكماين ذات عنده موسم وبينتهي. المرأة عليكم الله مرأة بني آدم يشيل 20 توبة 24 توبة في راسه بيرسله في راسه ويطلع بو كمينة فوقه 4 متر 5 متر يطلع فوق الكمينة عشان يرص الطوب ده. يا وقع يتكسر يا وقع مات يا أجحدت يا عنده جانا في دهر يتفكى ووقع مات ده كله حاصل فينا. تدق الطوب المرة تمشي تنقل تراب براسها مسافات بعيدة تمشي تفتش النشارة ويمشي يفتش الموية ويجي يبله ويدق الطوب عشان يشتري له ويأكل الإيان. وده ذاته يعني بعد يعني كم من الزمن عشان تنقل حاجات ده وتدق الطوب وينشاب وتلقى زابون ويجي يبيعوا ليك وتمشي تأكل الليل.
كما أكدت حنان انتشار سوء التغذية بين الأطفال وكبار السن إضافة إلى تردي التعليم وتسرب عدد كبير من الأطفال من المدارس بسبب غياب البنية التعليمية المناسبة. نتابع حديثة.
ثانيا ذات زمان يعني إحنا على مدارس ما في عندنا مراكز صديقة للأطفال اللي هي يافئين وحسي بيجا ما في أطفال بيجيوا لبحلق وبمشي بقوا في الأشجار التبلدي بموتوا وبمشي بالداوس في الخلا بيتأوقوا وبمشي بيشيلوهم وهكذا. يعني إحنا قاعدين زي ده بس يعني معانا منا كل ما أصبح الدنيا إحنا ماشيين ودي ماشي على الأسوأ. بنطالب منكم بالأمن والغذاء الغذاء الغذاء لأنه يعني إحنا هيلقنا والتعليم والصحة لأبنائنا. ثانيا نحن دايرين يعني تدفوه لنا مدارس للأطفال. ثالثا برضو احنا دايرين يعني تجو تعملوا لنا مراكز للمرأة ومشاريع ضارة بالدخل عشان المرأة تدخل ما تطلع برا يتعرض لنا الاغتصاب ولا للقتل ولا للتهرش ولا شارع له وسيلة النقل. لأن المرأة هسي في دارفور المرأة واقفة فوق كل المصاعب. المرأة هي أرملة فقد زوجي في الحريب. المرأة هي يتيمة فقد أبوه في الحريب. المرأة هي صقلة فقد ولده في الحريب. المرأة هي ذاتها مغتصبة. المرأة عنده زول كبير سن في السرير وكل المسؤوليات اتحملت المرأة والمرأة ما عليه أي مصدر دخل. يالنا والله هسي يتهانوا ويالنا واحدين ماتوا بسوء تغذية وهسي كمية الهسي راكدين في مراكز التغذية لو وردكم ما هتصدقوا. قبل شهر العصر في سنتر واحد منظمة IMC عندنا 950 طفل داخل البرنامج من OTB ومن SFE ومن SC. وعندنا في مراكز سنتر 6 اللي هو علايد كان مرقدين 100 و 1430 ديل كمان كان داخلين في التغذية برضو في ثلاثة هنا SFE والOTB والSC. والتخرجوا ديل أصيروا ما 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 معروف لأنه يتخرجوا وتاني انتكسوا مما قتلون في التغذية ديل تاني رجعوا جوم سو تغذية تاني من جديد. هي اللي يعني سو تغذية اللي بيجا روتيني مع الأطفال الليلة تحصر تلقى الأددية يومين ثلاثة معاش بيجي ما في طلوهم من التغذية تاني برجع في نفس البرنامج وما عارفين احنا نسوي شنو. وكبار السن كلهم بموتوا بالجوع وبالإهانة وهدين قاعدين في السراير علاج ذاته ما في والغذاء ما في. غايتوا يا ناس لو انتوا أصلا دارين تعرفوا المعاناة بتاعت الإنسان في دارفور تصدقوا من لساننا. يعني إحنا والله هسي حاليا الفوقنا يعلم بي الله الخلقنا ولو قلنا لكم ما هتصدقوا.
ومن جهتها طالبت روضة محمد يعقوب أمينة المرأة بالمعسكر بتوفير الأمن للنساء لضمان حريتهن في التنقل داخل وخارج المعسكر.
معكم روضة يعقوب محمد أحمد من معسكر كلمة من المرأة. والله أنا بنشكركم كثير يعني, والله العظيم إحنا المرأة وبالذات كل المعسكرات النازحين واللاجئين يعني متعان شديد يعني بجد, والله يعني إحنا المرأة سبحان الله يعني المعاناة فينا حاجة ما بسيطة بالمناسبة يعني بقت بتكفي علينا يعني الملوعة اتملعت شديد. والمهم ماسي والله نحن بنطالب انه نحن ما عندنا حريه اصلا كافيه, نحن حريتنا والله العظيم يعني مقطوفه وما قادرين نتحرك لاي مكان, ولو اتحركنا بنتعرض على الاغتصابات على الضريب على المشاكل والشيل ذات يعني حتى البنات قاعدين يشيلوهم يعني ما في بنات في 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 مستقبل انه هسي يمشي يطلع, والله ما مريحيننا اصلا يعني في 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 مشاكلنا وفي حياتنا السمحه يعني حارمننا منه بجد. والله أنا بنطالب إنه يا إخواننا توفروا لنا الأمني, وإن شاء الله كده نتمنى الوقت دي تبرد لنا شوية كده وعمرنا تكون حلوة وجميلة كده يا جماعة. ثانيا والله المرأة دي يعني متعان شديد يعني لو فكرتوا إنه بتساعدهم بالمنظمات دي يجي ويجوا ويفتح لهم مراكز يعني نازي حتى لو في الناس اللي بتكنس ناس بتشتغل الحمد لله يعني الناس دي معناها سالم حاجة, لكن يعني دارين يساعدون بالمنظمات يعني دارين مساعدة من المنظمات تجي تساعدنا شوية عشان احنا نكون قاعدين جوا هنا وقليل عقل نشتغل حياتنا جوا هنا ونتبادل يعني بيناتنا عشان ناخد مصاريفنا بالكافي يعني حريتنا قافلة بجد.
كما اشتكى نازحون في معسكر كلمة من شح الخدمات الأساسية المقدمة, وناشدوا المسؤولين وموظفي قسم التأمين توفير كوادر طبية وخاصة القابلات لتلبية احتياجات النساء الحوامل.
السلام عليكم, إن شاء الله كويسين. إحنا طبعا ناس كلمة وإصطاف ناس التأمين الصحي وشخالين إن شاء الله وما في عوجة, لكن نطالب والله بزيادة بتاع الدايات وعايزين لنا إن شاء الله عايزين لنا يعني حيال للنازحين وخدمات وكل الخدمات أن إحنا خدماتنا ناقصة, لكن إن شاء الله عايزين المزيد من الخدمات, وأن إحنا إن شاء الله في خدمة المواطن طالما أنتوا في عيوننا وأن إحنا في عيونكم أنتوا كل ما جبتوا لنا زيادة من الخدمات أن إحنا طبعا نستفيد منها, وإحنا كمان بنخدم لأهلنا وأهلنا يستفيدوا مننا. عايزين لنا زيادة من الدايات وعايزين نفتحوا لنا ليل عشان الخدمة تكون متكاملة وكاملة وشاملة بإذن الله تعالى.
من جانبها أكدت منى صديق هارون قيادية في المعسكر على ضرورة تكثيف الدعم المقدم للنازحين.
أنا منى صديق هارون بشير من سنتر عربة قيادية مرأة في سنتر عربة, هنطالب الغذاء بأسرع فرصة ونطالب الدواء ونطالب الصحة ونطالب حمدارس يستمر بأحسن صورة عشان ما إيانا يتألموا في المدرسة. نحتاج للصحة ونحتاج لكل الحاجات في معسكر كلمة, محتاجين أكثر بالكثير من أي مطالبة ناس في المعاناة شديد يعني دارين أي حاجة نحن مطالبين.
المرأة في معسكر كلمة الله متعاني كثير, عندنا طبعا المنظمات قاعدين يدونا حاجات بسيطة بسيطة وما كافي, الغذاء بالذات الغذاء وما كافي, وعندنا برضو المويه وبرضو ما كافي, وبرضو عندنا الصحة برضو عندنا العلاجات ده برضو فيه لكن بسيطة ما كافية.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج من المعسكرات مع نازحي معسكر كلمة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور حول قضاياهم واحتياجاتهم ومطالبهم. شكرا لكم ولضيوفنا الكرام على حسن المتابعة, ونلقاكم في حلقة جديدة.